اللهم كن لوليك الحجة بن الحسني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سبق الكلام في الدليل الأول على أصالة اللزوم، وهو الاستصحاب، وسنشير لمناقشتين فقط على سبيل الإيجاز والاختصار. المناقشة الأولى مبنائية، وهو أن تمامية هذا الدليل الذي ذكره المصنف وهو الاستصحاب بالتقريبات الثلاثة يرتني على التسليم بكبرى حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فإن بنينا على هذه الكبرى فيمكن الاستدلال بالاستصحاب لإثبات اللزوم، وأما إذا لم نقبل بهذه الكبرى كما هو ليس ببعيد ولا عزيز كما أفاد ذلك جمع من المحققين كالنراقي والسيد الخوري، فلا يصح حينئذ الاستدلال بالاستصحاب لإثبات أصالة اللزوم. المناقشة الثانية بنائية وليست مبنائية، وحاصل هذه المناقشة هو بأن المصنف قد استدل على أن الاستصحاب يرجع لاستصحاب شخص الملكية بدعوى أن اللزوم والجواز من أحكام السبب لا من أحكام المسبب، فليست لدينا ملكيتان، ملكية لازمة وملكية جائزة، بل ليس هناك إلا حقيقة واحدة. واستدل على ذلك بدليلين: الدليل الأول الوجدان المحسوس، والدليل الثاني هو القضية المنفصلة، ويمكن المناقشة في كلا هذين الدليلين. أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو الوجدان المحسوس، من عدم وجود فرق بين الهبة اللازمة والهبة الجائزة من حيث الملكية، فالملكية حقيقة واحدة، سواء كانت الهبة لرحم فهي لازمة أم كانت الهبة لأجنبي فهي جائزة. فجوابه بأننا نجد الفرق بالوجدان بين الملكية في الهبة لرحم وبين الملكية في الهبة لأجنبي، ونجد الفرق بالوجدان بين الملكية في البيع وبين الملكية في عقد الهبة، فهذه ملكية لازمة وتلك ملكية جائزة، والعقلاء يفرقون ويعتبرون الملكية بما هي ملكية تنقسم إلى قسمين: ملكية لازمة وملكية جائزة، لا أن اللزوم والجواز من أحكام السبب، بل الصحيح أن اللزوم والجواز من أحكام المسبب. والعرف ببابه، فإنك لو جئت إلى العرف لقال أنا أرى بالوجدان أن الملكية تنقسم إلى قسمين لأنها حقيقة واحدة بسيطة. وهذا ما ادعاه السيد اليزدي في حاشيته على المصنف في الجزء الأول في الصفحة 357. فهناك ناقش المصنف في هذا المطلب بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى هي هذا أن الملكية أصلا أمر مركب ينقسم إلى قسمين، وأنقل لك نص كلامه. قال: الظاهر هو الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتهما، فإن الملكية في أنظار العرف قسمان، وإن كان ذلك من جهة اختلاف السبب، فإن كان السبب بيع صارت ملكية لازمة، إن كان السبب هبة كانت الملكية جائزة. فمع ذلك الاختلاف يرجع من السبب إلى المسبب، وهذا عينه أيضا أشار إليه المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب في الجزء أو في الجزء الثاني صفحة 56. إذن فلا تخدعك العبارة ولا تحسب أن المسألة متفق عليها، بل أنت أمام نظريتين، نظرية المصنف ونظرية غير المصنف، وليست المسألة مبنية على آية أو على رواية، على أمر عقلائي عرفي، فأنت بالخيار تستطيع أن تتأمل ما الذي قام عليه العقلاء، ما الذي قام عليه العرف، هل ما ادعاه المصنف من أن الملكية حقيقة واحدة، أو الذي قام عليه المرتكز والعرف ما ادعاه غير المصنف كاليزدي والإيرواني وغيرهما من أن الملكية أمر مركب تنقسم إلى قسمين وليس ما أفاده العلمان ببعيد. وأما بالنسبة بعد الآن كلام المصنف كله مبتني على أن الاستصحاب يرجع لاستصحاب شخص الملكية، لذلك قال الملكية لا تنقسم إلى قسمين حتى يقال أن الاستصحاب من استصحاب الكلي، فيأتي عليه الإشكال بأن استصحاب الكلي معارض، فلذلك حاول بكل الأشكال أن يثبت أن الاستصحاب يرجع لشخص الملكية وأن الملكية لا تنقسم إلى قسمين. فنحن الآن نريد أن نناقش، نقول لا، الملكية تنقسم إلى قسمين وسيرجع الاستصحاب إلى استصحاب الكلي، وإذا رجع إلى استصحاب الكلي ما صح هذا الاستدلال. توجد ثمرة أو لا؟ وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي أشار إليه المصنف وهو القضية المنفصلة بأنه إما الذي يحدد الخصوصية والقدر المشترك هو المالك وهذا باطل كما قال، أو الشارع ويلزم من ذلك عدم تبعية العقود للخصوص، فنقول نختار الشق الثاني، وأن الذي يحدد الخصوصية وأن الملكية لازمة أو الملكية جائزة هو الشر وليس المالك، وإن لزم من ذلك عدم تبعية العقود للخصوص، لأن المصنف نفسه ناقش في قاعدة تبعية العقود للخصوص وقال لا مانع من أن تتخلف العقود عن القصود إذا قام دليل على ذلك، وذكر في المناقشة 5 موارد تخلفت فيها العقود عن القصود كما تقدم ذلك في مناقشة كاشف الغطاء. كما في صفحة 47 هناك في قوله وثانيا،
هناك قال ان القاعده قاعده عدم تخلف العقود عن القصود لا مانع من تخصيصها وذكر موارد خمسة. فهنا نقول لا مانع من أن تتخلف العقود عن القصود. فيقصد المالك مثلا الملكية الجائزة ويحكم الشارع باللزوم، أو يقصد المالك الملكية اللازمة ويحكم الشارع بالجواز وأي غير في ذلك. فإن قاعدة عدم تخلف العقود عن القصود ليست قاعدة عقلية يستحيل تخصيصها كقاعدة النقيضان، لا تجتمعان، بل قضية عقلائية قد يقررها الشارع ويمضيها في بعض الموارد ويخصصها في موارد أخرى. فاتضح لدينا من خلال ذلك بأن هذا الدليل الذي استدل به المصنف لإثبات أصالة اللزوم محل مناقشة مبنائية لعدم جريان استصحاب الشبهات الحكمية، بنائية لأن الملكية تنقسم أصلا إلى قسمين، وما استدل به المصنف لإثبات أن الملكية حقيقة واحدة محل تأمل، والدليلان مناقشان، ولذلك سيرجع الاستصحاب لاستصحاب كلي الملكية، وسيعود الإشكال الذي أشكل به المصنف بقوله فتأمل سيرجع مرة أخرى عليه. واضح؟ انتهى الكلام في هذا الدليل الأول. الدليل الثاني،
الشيخ الإشكال الثاني ملتفت إليه المصنف لذلك هو جلال يقصون بعدم قول الفاص وكذا، يعني هو جاب من جهة أخرى غير أنه تخصيص قاعدة التبعية.
خوب، لكنه وإن كان ملتفت، نحن لا نقول المصنف ليس ملتفت، حتى نحن ملتفتون إلى أن المصنف ملتفت. على كل حال لا بأس، نحن نناقشه في الدليل فقط على أن الاستصحاب لا بد أن يرجع لشخص الملكية، هذا الذي كنا نرومه، لأنه ركز المصنف على أن الملكية لا تنقسم إلى قسمين، فسيرجع الاستصحاب لاستصحاب شخص الملكية. هذا كان مركز المناقشة، هل الملكية فقط حقيقة واحدة أو أن لها حقيقتين؟ الدليل الثاني على أصالة اللزوم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم، وتقريب الاستدلال في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، إن الرواية تثبت حق السلطنة للإنسان على ماله، فلكل إنسان سلطنة على ماله بحيث لا يحق للآخرين مزاحمته في سلطنته على ماله، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه ماله بدون رضا. وبناء على ذلك ففي البيع المعاطات لو فسخ أحد الطرفين البيع المعاطات من دون رضا الآخر لكان ذلك خلاف دليل السلطنة، فإن مقتضى سلطنة الإنسان على ماله أن لا يحق للآخر مزاحمته في ماله وتملك ماله بدون رضا. إذن فالفسخ بالمعاطاة خلاف مقتضى السلطنة. المقدمة الثانية،
يعني كل واحد أخذ المال من الآخر والرجل المال زيادة وفتح قبل أن يقبض ماله من الآخر،
كيف يعني؟ المسألة لا تبتني على القاب، البيع يتحقق صار قبض أو ما قبض،
يعني أن يبيع وفي يده أن يتصرف فيه
أن يأخذه أي أن يتملك، يعني يفسخ حتى يرجع كل مال اللي ملك صاحبه سواء صار قبض أو ما صار، حتى يبيعه حتى يورثه أبناءه حتى وحتى يرتب الآثار،
فيجعل الفسخ هو الممالك يعني المال.
الآن حصل بيع معاطات بين زيد وعم في هذا الكتاب، هذا دفع الكتاب دفع أعطاه درهم. جاء المشتري الآن ثبت السلطنة بعد البيع بالمعاطاة حصلت سلطنة. إذا البائع له سلطنة على الدرهم، المشتري له سلطنة على الكتاب. قام المشتري بالفسخ سواء صار قبض ما صار قبض، هذا لا أثر له، البيع تحقق والملكية تحققت ما تتوقف على القبض. قام بعد ذلك المشتري بالفسخ، قال فسحت البيع. لماذا؟ حتى يورث الكتاب، حتى يورث الدرهم الذي سلمه للبائع لأبنائه، فقال فسخت. فإذا فسخ معنى ذلك أنه تملك، تملك مال الغير بدون رباه. ما هو مال الغير؟ الدرهم، سواء سلمه إياه أو ما سلمه إياه، هذا ما يأثر، القبض ما له علاقة بالمسألة. خب، المقدمة الثانية، إن حديث السلطنة مطلق، فقوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم له إطلاق، فتثبت السلطنة ببركة هذا الإطلاق في كل آن آن، ففي كل آن آن يثبت للمالك السلطنة على هذا المال، ليشمل ذلك الآن الذي يفسخ فيه أحد الطرفين البيع المعاقات. فحتى في الآن الذي فسخ فيه أحد الطرفين البيع المعاقات مقتضى الإطلاق توجد فيه سلطنة للمالك على ماله بمقتضى الإطلاق. الناس مسلطون على أموالهم في كل آن آن، فحتى الآن الذي فسخ فيه المعطي مثلا في هذا الآن تثبت فيه السلطنة. فلو فسخ المعطي لكان ذلك خلاف مقتضى الإطلاق في دليل السلطنة. المقدمة الثالثة وهي المهمة، إن قلت بأن موضوع دليل السلطنة هو عنوان أموالهم كما هو مقتضى قول الناس مسلطون على أموالهم، فلا بد أن يثبت بأن هذا مال للشخص حتى لا يجوز مزاحمته في سلطنته على المال. ومع فسخ أحد المتعاطيين لا يحرز بعد الفسخ أن هذا المال للمالك، فلعله بالفسخ خرج عن ماليته، فلا يحرز أنه ماله لتجري فيه السلطنة. ويشمله قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم، إذ لعله بعد فسخ المشتري ورجوعه في الثمن خرج الثمن عن ملكية البائع، فإذا خرج عن ملكيته فليس له سلطنة، فلم تتحقق المزاحمة حينئذ. فالتمسك بحديث السلطنة مع عدم إحراز أن المال مال للغير من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية خلاف القاعدة. هذا كله إن قلت، قلت بعدما قلنا في المقدمة الثانية بأن حديث السلطنة له إطلاق لكل آن آن، فبناء على ذلك فحتى الآن الذي يفسخ فيه المشتري البيع المعاطاتي توجد فيه سلطنة للبائع على هذا المال، فما دام له سلطنة إذن فليس للمشتري مزاحمة البائع في سلطنته وتملك المال من دون رضا. إذن فببركة الإطلاق لا يكون حينئذ التمسك بهذا الدليل من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والنتيجة أن الرواية دالة على أصالة اللزوم وأن فسخ المعطي لا يوجب رجوع المال إليه كما هو مقتضى سلطنة المالك على ماله في كل آن آن بما في ذلك آن الفسخ. ويؤيد صحة ما قلناه من أن حديث السلطنة يدل على أصالة اللزوم كلمات بعض الأعلام وفتاوى بعض الأعلام كما هو طريقة المصنف أن يؤيد كلامه بكلام الأعلام، فيؤيد ما قلناه فتوى علمين من الأعلام. العلم الأول المحقق الحلي في الشرائع في مسألة القرض، حيث استدل على عدم جواز رجوع المقرض في القرض بأن رجوعه خلاف السلطنة، وهذا معناه أن دليل السلطنة يدل على اللزوم. ولذلك قال المحقق الحلي في الشرائع: وهل للمقرض ارتجاعه، يعني ارتجاع القرض؟ قيل نعم ولو كره المقترض، وقيل لا، يعني ليس للمقرض الرجوع في القرض وهو الأشبه. لماذا قال؟ هنا محل الشاهد: لأن فائدة الملك، يعني ملك المقترض للقرض، التسلط. إذن فاستدل على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه للمقترض بالسلطنة، أي أن للمقترض سلطنة على القرض بعدما ملكه إياه بعدما ملكه إياه المقرض. العالم الثاني العلامة الحلي، كما أشار لذلك المصنف أيضا في بحث الخيارات، ترى هذا كله متقدم في الخيارات، استدللنا بدليل السلطنة وأيد المصنف كلامه بكلام العلامة الحلي وبكلام المحقق، حيث قال العلامة في التذكرة الجزء الثاني الصفحة السادسة: مسألة، عندنا أن المستقرض يملك بالقبض، يعني المقترض يملك بمجرد القبض. المصنف ترى ما نقل كلام العلامة، أنا أنقله الآن، ما نقل، هو أشار إليه. فليس للمقرض أن يرجع فيه، يرجع في القرض الذي أقرضه مع بقائه في يد المستقرض. إذا ليس له الرجوع معنى ذلك أن القرض عقد لازم وليس جائز، مع بقائه في يد المستقرض بحاله. ما هو الوجه في ذلك؟ الظاهر أن الوجه في ذلك هو دليل السلطنة، وإن لم يصرح العلامة بذلك أن دليله على اللزوم دليل وحديث السلطنة، لكن هذا هو الظاهر كما هو مقتضى كلام المحقق الحلي. فلاحظ وتأمل، طبق العبارة. قال: ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر، يعني مضافا للاستصحاب، عموم قوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم. المقدمات الثلاث، هذه المقدمة الأولى: فإن مقتضى السلطنة ألا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، هذا مقتضى السلطنة، المال باقي على ملكه فلا يخرج بغير اختياره، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة. المقدمة الثانية: هذه السلطنة مطلقة، دليل السلطنة مطلق. المقدمة الثالثة: هذا إن قلت، قلت إن قلت بأن التمسك بالدليل تمسك بالعام بالشبهة المصداقية، لأن موضوع الدليل عنوان أموالهم، ولا يحرز أن المال مال للبائع بعد رجوع المشتري لعله ليس ماله. فيقول فاندفع هذا التوهم، فاندفع ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه أو على ملكه، ولا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي. إذا رجع المالك يعني المشتري رجعت لعله الثمن إليه، فلم يكن ملكا للبائع فلا سلطنة له، فبالتالي يكون التمسك بالدليل من التمسك بالعار الجبهة المستقية. قلت هذا مدفوع لأن السلطنة دليلها مطلق ليشمل حتى آن الفسخ. الآن المعيد، ولما ذكرنا من أن دليل السلطنة يدل على اللزوم، تمسك المحقق رحمه الله في الشرائع على لزوم القرض بعد القرض بأن فائدة الملك السلطنة، ونقل كلام المحقق ونحوه العلامة رحمه الله في موضع آخر. طبعا في الحاشية لم ينقلوا الكلام الذي أشرت إليه، لكن بحسب ملاحظة كلام المصنف في بحث الخيارات الجزء الخامس الصفحة رقم 20 ذكر كلام العلامة وكلام المحقق، وكان مقصود بكلام العلامة هو الذي نقلت، لذلك ما نحتاج إلى ما في الحاشية. أصلا ما في الحاشية لا يرتبط بأصالة اللزوم.
طب
شيخنا
الدليل
جاءنا
نفع مرة ما يتوهم، يتوهم
من الإطلاق طبعا
يعني، لأن
السلطنة
مطلقة.
نعم أحسنتم.
من
عليهم
هذا
الجاه
يعني.
نعم. لأنها مطلقة. نعم. إنها مطلقة. إلا أنه قد يناقش في هذا الدليل بشكل مختصر وسريع بمناقشتين. المناقشة الأولى سندية، وأن دليل السلطنة مرسل، رواه ابن أبي جمهور الأحساء في عوالي اللآلة وليس له سند معتبر، ولم يثبت انجبار الرواية بعمل المشهور. إذن فالرواية ضعيفة من الناحية السندية. نعم المصنف يرى جبرية عمل المشهور، لكن نحن نناقشه صغرويا ليس في المبنى الكبروي، نسلم ان عمل المشهور جابر لا مشكلة، لكن لم يثبت ان مشهور القدماء اعتمدوا على الرواية. الله اعلم، يعني ظاهر كلامه واستدلاله وعدم مناقشة المصنف ارح باله واسترح. إذا لاحظت كتبه من أولها إلى آخرها لا تجد له مناقشات رجالية أبدا، ليس في وادي الرجال، هو أصلا لا يحب علم الرجال لعله لا أعلم، لكن المصنف طريقته أصلا ليست رجالية، ولذلك بعض الأعلام هنا يقول أصلا على كل حال المصنف بعد هو وشأنه، لكن المصنف ليس من شأنه عادة أن يناقش في الأسانيد والرواية ضعيفة وصحيحة، هذا طاوعا على كل حال. هل هو يبني على أن الرواية مجبورة أو غير مجبورة؟ نحن نناقش إن كان يبني أو لا، لم يكن يبني لا يضر، المناقشة المهم في المناقشة، فلم يثبت انجبار الرواية. لماذا لم يثبت؟ لأن كتب القدماء الاستدلالية ليست موجودة عندنا، كما يقول سيدنا الخوئي إنما الموجود لدينا كتب فتاوى، فلا نعلم مستند هذه الفتاوى، هل هذه الرواية مثلا تلك الرواية؟ المحقق من المتأخرين ومن المتقدمين إلى الطوسي، بعد الطوسي كله مقلدة 200 سنة حتى جاء ابن إدريس ودمر القاعدة قاعدة التقليد. على كل حال المناقشة الثانية هي ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره من أن أقصى ما تدل عليه الرواية هو أن للإنسان سلطنة على ماله، يعني ليس محجور التصرف، فله أن يتصرف في ماله كيف أراد، ولا دلالة فيها على أصالة اللزوم، وأنه ليس لأحد أن يزاحمه، بل أقصى ما تدل عليه أن الإنسان له أن يتصرف في ماله كيف أراد، فليس محجورا عليه سائر التصرفات. ولا تدل على أصالة اللزوم. الدليل الثالث قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، وتقريب الاستدلال بمقدمات ثلاث أيضا. المقدمة الأولى دلت الرواية على حرمة مزاحمة الغير في ماله، وأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون رضاه ومن دون طيب نفسه. فالسبب الوحيد لجواز التصرف في مال الغير هو طيب الناس، فإن طابت نفسه جاز التصرف الخارجي في ماله، وكان طيب النفس علة تامة لجواز هذا التصرف الخارجي، أو كان طيب النفس جزء علة وليس علة تامة لجواز التصرف في هذا المال، إذا كان التصرف تصرفا اعتباريا كبيع مال الغير. إذا كان التصرف في مال الغير تصرف خارجي كالأكل مثلا، هذا يتوقف على طيب نفسه ورضاه على نحو العلية التامة. إذا كان التصرف في مال الغير تصرف اعتباري يعني بعت مال الغير، فهنا يكون طيب النفس جزء علة. إذا على أي من الحالين لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه. المقدمة الثانية الرواية مطلقة فتدل على عدم جواز التصرف في مال الغير في كل آن، فتشمل بإطلاقها الآن الذي يفسخ فيه أحد المتعاطيين البيع المعاطي. ففي نفس الآن الذي يفسخ فيه المشتري عقد البيع المعاطي تجري فيه الرواية بأنه لا يجوز للمشتري التصرف في مال الغير، أي تملك مال الغير من خلال الفسخ، فليس له أن يفسخ عقد البيع المعاطاتي ويتملك مال البائع بدون رضا. المقدمة الثالثة وهي المهمة، إن قلت بأن موضوع الرواية هو مال غيره أو مال امرئ كما قالت لا يحل مال امرئ، ومع فسخ أحد المتعاطيين كالمشتري مثلا لا يحرز أن الثمن هو مال البائع، فلعله بالفسخ رجع وعاد لملكية المشتري، فلا يحرز حينئذ أن المال مال البائع ليقال بأنه لا يجوز التصرف فيه بدون رضا صاحبه، فلعله بمجرد الفسخ خرج المال من ملك البائع إلى ملكية المشتري. فإذا لم يحرز الموضوع لم يثبت الحكم وهو عدم جواز التصرف، فيكون حينئذ التمسك بالدليل من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو خلاف القاعدة. هذا إن قلت أولا قلنا بأن الرواية مطلقة فتدل على عدم جواز التصرف في مال الغير في كل آن بما في ذلك آن الفسخ، فبما أنه لا يجوز التصرف في مال الغير حتى في آن الفسخ إذا فيثبت حينئذ أن المال هو مال البائع وليس للمشتري أن يفسخ العقد المعاصرة. هذا أولا. ثانيا، إن الحل في الرواية وهو قوله لا يحل تعلق بمحذوفا، إن الحل لا يحل، نعم ثانيا هذا، ثانيا إن الحل في قوله لا يحل تعلق بمحذوف، وقد أفيد في الأصول بأن حذف المتعلق يفيد العموم، والمحذوف هاهنا في الرواية المقدر هو قوله التصرف، يعني لا يحل التصرف أو التصرف في مال الغير، فكلمة التصرف محذوفة مقدرة، وبما أن المتعلق محذوف فهذا دال على العموم كما أفيد في الأصول وفي الأبحاث اللغوية. وبناء على ذلك فيستفاد من الرواية حرمة سائر التصرفات في مال الغير، سواء كانت التصرفات خارجية كالأكل والشرب وغير ذلك، أم كانت التصرفات اعتبارية كتملك مال الغير من خلال الفسخ. إذن فلا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير بسائر أنحاء التصرفات خارجية حقيقية أو اعتبارية، والفسخ هو تصرف اعتباري فلا يحل من دون رضا صاحب المال. والنتيجة أن الرواية دالة على لزوم البيع المعاطات. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال كل شيء خلاف، ما في شيء مسلم، حتى وجود الله اختلفوا فيه. نعم، مع أن القرآن يقول أفي الله شكون فاطر السماء، بعد ما حتى في الوجود واحد يقول أنا موجود لست موجود بكاب شك في وجود المصنف. نحن كلامنا مع المصنف يقول بأن تعلق الحل بالمال يفيد العموم. لماذا؟ لأن هناك محذوف مقدر، لا معنى أن يقول لا يحل المال، لابد في محذوف وهو لا يحل التصرف في وهذا يفيد العموم. هسه مو مهم هل مقصود المصنف من العموم العموم الوضعي او العموم يعني الاطلاق. على كل حال نصل الى النتيجه المراده، وهي انه بما ان المتعلق محذوف يدل على العموم بالواب بالاطلاق، والنتيجه حرمه سائر التصرفات اعتباريه كالتملك والفسخ او غير اعتباريه. نعم،
من المبنى الاصولي المعروف وهذا المحذوف او المقدر يدل على العموم.
نعم نعم، هذا المشهور عند القدماء طبعا. ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير. سبب انحصار، دل على انحصار سبب هنا قال سبب، ما قال جزء سبب، هذا أشرت في الشرح. المقصود من انحصار سبب حل مال الغير إذا كان التصرف تصرف خارجي، يعني بالأكل بالشرب وغير ذلك، أو جزء سببه كما لو كان التصرف اعتباري كالتملك، تملك مال الغير. هذا التملك لمال الغير يتوقف على جزئين، التملك من جهة ورضا صاحب المال على إيجاب وقبوله، أو جزء سببه في رضا المالك فلا يحل بغير رضا. خب، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مطوية استفدناها من الدليل السابق، وهي أن الحلية أن عدم جواز التصرف مطلق. الآن المقدمة الثالثة، إن قلت قلت، فارغ عن إن قلت وأنه يلزم التمسك بالعام بشبه المصداقية. يقول وتوهم تعلق الحل بمال الغير كما قال لا يحل مال امرئ، وكونه مال الغير أول الكلام لعله بعد رجوع المشتري صار المال للمشتري وليس مال الباحث، يقال لا يحل مال امرئ، مدفوع بما تقدم، هذا هو الذي قلنا بما تقدم، يعني في دليل السلطنة أن السلطنة مطلقة، كذلك عدم جواز التصرف مطلق، فيدل على عدم جواز التصرف حتى في الآن الذي يفسخ فيه المشتري. هذا أولا. ثانيا، مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا، فلا يحل التصرف فيه. ها، تعلق الحل بالمال يفيد العموم لأن هناك محذوف وهو التصرف في المال، وهذا يفيد العموم بحيث يشمل التملك، يعني التصرفات التكوينية والتصرفات الاعتبارية كالتملك بالفسخ، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك. جيد. ويمكن المناقشة بشكل سريع في هذا الدليل الثالث بمناقشتين. المناقشة الأولى سندية، وهو أن الرواية مرسلة ضعيفة السند بهذا المتن الذي أشار له المصنف طبعا، حيث موجودة في كتاب عوالي اللآلي وهي مرسلة. المناقشة الثانية ما أفاده السيد الحكيم الجد في نهج الفقاهة وتبعه عليه سيدنا الخوئي من أن أقصى ما تدل عليه الرواية هو الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، يعني لا يحل مال امرئ تكليفا، يحرم التصرف في مال الغير، حرمة تكليفية ولا تدل على الحرمة الوضعية، واستفادة أصالة اللزوم يبتني على أن المقصود من لا يحل الحرمة الوضعية، لأن اللزوم حكم وضعي. وهذا أول الكلام، لأن المتبادر عرفا من لفظ يحل ويحرم الحلية والحرمة التكليفية. الدليل الرابع وهو قوله تعالى لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ويقرب المصنف دلالة الآية المباركة بتقريبين. التقريب الأول بلحاظ المستثنى والمستثنى منه وبيانه في هذه المقدمات. المقدمة الأولى، دلت الآية المباركة على حرمة أكل المال، أكل مال الغير بدون تجارة عن تراض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا يجوز إذن أكل مال الغير إلا بالتجارة عن تراض، والأكل كناية عن التملك، فلا يجوز تملك مال الغير إلا بتجارة عن تراض. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، تملك المال بالفسخ في البيع المعاطاتي كما لو فسخ المشتري البيع المعاطاتي واسترجع الثمن من يد البائع وتملكه، هذا التملك مع عدم رضا البائع ليس تجارة عن تراض. أما أنه ليس تجارة فواضح، لأنه استعاد عين ماله فلم يستربح شيئا، والتجارة متقومة بالاسترباح. وأما أنه ليس عن تراض فلافتراض أن البائع ليس راضيا بهذا الفسخ، إذن فيكون بالتالي تملك المشتري للثمن من خلال فسخ البيع المعاطاتي أكلا للمال بالباطل، وذلك لعدم رضا البائع بالفسخ. ليس تجارة لأن التجارة مقومة بالاسترباح حتى يصير تجارة يسقط عنوان التجارة لابد ربح، وهو استعاد الدرهم ما ربح شيئا فليس تجارة. وأما أنه ليس عن تراض فلفرض أن البائع ليس راضيا. المقدمة الثالثة، إن قلت بأن التمسك بالآية المباركة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا مكرر مكرر خلاص بعد صار عندك مرتكز في الذهن، وذلك لأنه موضوع الآية هو مال الغير ولا تأكلوا أموالكم، يعني مال الغير لا يجوز أكل مال الغير إلا بتجارة عن تراض، ومع رجوع المشتري في البيع المعاطاة لا يحرز حينئذ أن المال هو مال للغير أي للبائع، فلعله صار ملكا للمشتري. وإذا لم يحرز أنه مال للبائع لا يصح الاستدلال والتمسك بالآية لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا إن قلت، قلت بأن هذا الإشكال والتوهم لا يأتي في الآية المباركة وإن جاء في الروايتين السابقتين، والوجه في ذلك هو لأن موضوع الآية هو تملك مال الغير، لا يجوز تملك مال الغير بدون التجارة عن تراض، وليس موضوع الآية عدم جواز التصرف في مال الغير، بل الموضوع عدم جواز التملك، فلا يجوز التملك لمال الغير بدون رضا، وها هنا التملك لمال الغير متحقق، إذ بمجرد أن المشتري يفسخ يعني أراد أن يتملك، ونفس هذا التملك ممنوع عنه إلا أن يحرز أن يكون تجارة عن تراض، فنفس التملك هو ممنوع منه، ليس موضوع الآية مال الغير حتى يقال تمسك بالعرض شبه المصداقية، بل الموضوع التملك للمال لا يجوز إلا بالتجارة عن تراض، والحاصل ها هنا هو التملك، فلا يجوز لفرض عدم رضا البائع. تم الكلام في هذا التقريب الأول للآية المباركة. قال ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا ريب المقدمة الأولى طاوي عنها خوف، ولا ريب أن الرجوع انتقل مباشرة المقدمة الثانية، أن الرجوع يعني رجوع المشتري مثلا في البيع المعاطاة ليس تجارة ولا عن تراض فلا يجوز أكل المال. الآن المقدمة الثالثة، إن قلت قلت إن قلت إشكال الشبه المستقية يأتي، يقول والتوهم المتقدم في السابق يعني في دليل لا يحل مال امرئين ودليل السلطنة غير جار هنا، لماذا؟ لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره، يعني لا يجوز التملك للمال على أساس أن يكون ملكا للمشتري، لا يجوز أن تتملك المال، والحاصل ها هنا بالفسخ هو ماذا؟ أنه يريد التملك للمال، فنفس هذا التملك غير جائز، ولا ترتبط المسألة بمال الغير وعنوان مال الغير، نفس التملك ممنوع عنه. التقريب الثاني يأتي إن شاء الله تعالى بيانه، والحمد لله رب العالمين. Oh, no, no, no.